إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 13 في تفسير سورة الإسراء، وصلنا إلى الآية 66. يقول الله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. يزجي أي يسوق، أزجى يزجي بمعنى يسوق، كما قال سبحانه: ألم تر أن الله يزجي سحابا، ثم يؤلف بينه، يزجي سحابا يسوقه ثم يؤلف بينه يجمعه. وقال تعالى عن إخوة يوسف: وجئنا ببضاعة مزجاة. مزجاة أي مسوقة، من أجل أن تباع. ربكم الذي يزجي لكم الفلك، والفلك ها هنا جمع، في البحر لتبتغوا من فضله. في البحر لا يختص بالماء المالح، في البحر مهما كان ماءه، لتبتغوا من فضله أي بالتجارة وغيرها. وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس، انظر كيف يعني المواصلات البحرية تنقل، نوع مستقل من المواصلات، مواصلات برية ومواصلات بحرية، وفي زماننا وقبل زماننا مواصلات جوية. فهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى، إنه كان بكم رحيما. طيب، بعد أن عرفنا معنى الآية، فما مناسبتها لما قبلها؟ فنقول الآيات من 66 إلى 70 كلها جملة واحدة، ومناسبتها لما قبلها أنها مفرعة على قوله تعالى: وكفى بربك وكيلا. ولا ننسى دوما هذه القاعدة المهمة في المناسبات، ألا وهي التفريع على ختام الآية. ففرع الله تبارك وتعالى على ختام الآية وكفى بربك وكيلا، فرع عليها هذه الآيات الخمس. والمعنى وكفى بربك وكيلا، نحن عرفنا أن معناها بالنسبة لما قبلها يعني وكفى بربك حافظا لكم من تسلط الشيطان، فكذلك يحفظكم في إيش؟ في تنقلاتكم. فالحفظ ها هنا وها هنا. وكفى بربك وكيلا مرتبطة بما قبلها وبما بعدها. كفى بربك وكيلا أي حافظا لكم من تسلط الشيطان عليكم. ثم فرع سبحانه على ذلك الحفظ في التنقلات، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر أي ويحفظكم. وهذا يعني المذكور في هذه الآيات من جملة تكريم بني آدم، وأيضا من أدلة التوحيد. فإذن يعني هذه ثلاثة أمور: الأمر الأول أن هذا من جملة الحفظ، كما حفظكم سبحانه من تسلط الشيطان فكذلك يحفظكم في تنقلاتكم. والأمر الثاني أن هذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم، ولذا ختمت الآيات الخمس هذه بقوله سبحانه ولقد كرمنا بني آدم. ثم الثالث أنها من أدلة التوحيد، أنها من أدلة التوحيد. عند الشيخ الهرري المجلد 16 صفحة 144 قال: وعبارة المراغي، الشيخ المراغي رحمه الله، مناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر في الآية السالفة أنه هو الحافظ الكالئ للعبد المؤمن من غواية إبليس قفى على ذلك بذكر بعض نعمته تعالى على الإنسان التي يجب أن يقابلها بالشكران لا بالكفران. نعم، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ثم قال سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر. نقول الآية الأولى فيها ماذا؟ فيها عطاء يزجي. وهنا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، هذه فيها دفع وحماية، فهو الذي يعطيكم وهو الذي يحميكم. وإذا مسكم الضر في البحر من هبوب رياح شديدة وإشراف على الغرق ضل من تدعون إلا إياه، يعني من تدعونهم يضلون عنكم يذهبون عنكم ولا يكون حاضرا إلا رب العالمين. ضل أي ذهب، ضل من تدعون إلا إياه. وسنذكر ما نقله ابن كثير في قصة عكرمة ابن أبي جهل لما فتح الله على نبيه مكة، خرج عكرمة فارا إلى الحبشة، فلما ركبوا في السفينة هاجت الريح وخافوا الغرق، فيعني صار الناس يقول بعضهم لبعض: لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله، لا يغني عنكم، آلهتكم لا تنفعكم. فقال عكرمة رضي الله عنه، قال: والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، لئن أنجاني الله لآتين أو لأذهبن فأضعن يدي في يديه. فنجاه الله تبارك وتعالى وجاء وأسلم وحسن إسلام. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن الإيش؟ عن الإخلاص. كانوا في البحر على الإخلاص، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، يعني أعرضتم عن الإخلاص الذي كان في البحر. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا كفر. قال وكان الإنسان كفورا، أي جحودا، يجحد نعمة الله عز وجل عليه. ثم قال سبحانه أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، وفي الآية التي بعدها أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. المناسبة على قاعدة من؟ على قاعدة ابن عاشور. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي ماذا؟ اغتنام الوعظ كلما ناسب، اغتنام الوعظ كلما ناسب. فالقرآن كتاب وعظ، حتى في سياق الأحكام العملية. انظر مثلا في سورة البقرة في أحكام الطلاق والنكاح والرضاع، واو كلما يعني ناسب الوعظ يعظ. فإذا هذه قاعدة مهمة، اغتنام الوعظ كلما ناسب. فها هنا الوقت مناسب للوعظ. قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يعني بعد أن تخرجوا. وسمي أو أطلق للبر جانب لأنه بالنسبة للبحر حد، جانب البر الشط يعني، أن يخسف بكم جانب البر. وما هو الخسف؟ الخسف هو ذهاب الأرض من تحت الإنسان، هذا هو الخسف، ذهاب الأرض يعني نقصها. وكذلك خسوف القمر نقصه، فالخسف هو ذهاب الأرض من تحت الإنسان، فخسفنا به وبداره الأرض، فهذا هو معنى الخسف. قال والخسف أن تنهار الأرض بالشيء، يقال بئر خسيف إذا انهدم أصلها، يعني ذهبت ونقصت. وعين خاسف أي غائرة حدقتها. وخسفت عين الماء إذا غار ماؤها، وخسفت الشمس، نعم إلى آخره. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، إما عذاب من أسفل وإما عذاب من فوق. أو يرسل عليكم حاصبا، ما هو الحاصب؟ الحاصب هو ما يرمى به، الحاصب ما يرمى به، الحصب هو الرمي. وبعضهم قال ريح شديدة ترمي بالحصى الصغار، نعم كما قال سبحانه في سورة الفيل: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميه، يعني تحصبهم، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وكيلا يعني إيش؟ أصل الوكيل المدافع، حتى الوكيل في القضايا المحامي وكيل، يعني يدافع عن موكله. لا تجدوا لكم وكيلا يعني يدافع عنكم. قال: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعني في البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح. نعم، القاصف الريح الشديدة التي تكسر بشدة. قصف الشيء يقصفه، أي كسره. نعم، ومنه القصف، يعني قصف الرمي والمدافع والأسلحة، فالقصف هو ليش؟ هو الكسر. فيرسل عليكم قاصفا من الريح، يعني ريح تكسركم، فيغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ما هو التبيع؟ التبيع يعني المطالب، الذي يطالب بالإيش؟ بالغرم. أنت كسرت شيء، فيأتي من إيش؟ من يطالبك بالإيش؟ بالضمان. سبحان الله. ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. التبيع هو المطالب، المطالب بالحق. ثم قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. تقول ها هنا يعني تعميم النعم بعد ذكر يعني جزئيات منها، فالذي تقدم نعم، فعمم الله تبارك وتعالى النعم على بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا تعميم للنعم. ومع ذلك إيش؟ ها؟ جحدوا، كما جاء في الحديث: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. فهذه نعم وتذكير بالأصل والدعوة إلى الشكر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، هذا مما يدلك على ماذا؟ على أن من أعظم أسباب المعاش في الدنيا هو الإيش؟ الحركة. اليوم وانا راكب في السيارة انظر الى يعني حسن الطرق هنا في دبي، اقول سبحان الله، الطرق اهم من البيوت. لماذا؟ تصور انك بنيت بيتا فخما ولكن في الربع الخالي، وما في اي طريق الى هذا البيت، هذا يصبح ايش؟ يصبح سجنا. نعم، فقدم الله تبارك وتعالى نعمة الحمل، وحملناهم في البر والبحر. الأرزاق تساق إلى الناس بواسطة التنقلات والحمل، وحملناهم في البر والبحر. ولم يذكر سبحانه وتعالى الجو، لأنه لم يكن في زمان العرب. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. إذن كرمنا وحملنا، كرمناهم يعني فضلناهم على غيرهم، من عدة جهات، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تقول تفضيلا تأكيد بالمصدر يدل على أنه تفضيل عظيم بمكان مكي، صح. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فالتنوين هنا للتعظيم، يعني تفضيلا عظيما. فعلى بني آدم تلقي هذا التفضيل بالشكر والحذر من الكفر. مما ذكره الشوكاني هاهنا التكريم والتفضيل، ذكر أمورا كثيرة، فقال: فمن هذا التكريم أنهم يأكلون بأيديهم، سبحان الله، شوف كيف الحيوان يأكل، أنهم يأكلون بأيديهم، وسائر الحيوانات تأكل بالفم، وميزهم بالنطق والعقل والتمييز، وأكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق. فتجد كما يقال الإنسان سيد الإيش؟ سيد الكون، لأنه مسلط على جميع من فيه. نعم. قال: وأعظم خصال التكريم الإيش؟ العقل، فإنه به تسلطوا على سائر الحيوانات، وميزوا بين الحسن والقبيح، وتوسعوا في المطاعم والمشارب. انظر كيف الناس الآن يأكلون، البوفيه المفتوح الذي فيه ما لذ وطاب، والبيوت الفخمة والمراكب الجميلة. قال: توسعوا في المطاعم والمشارب، وكسبوا الأموال التي تسببوا بها إلى تحصيل أمور لا يقدر عليها الحيوان، وبه قدروا على تحصيل الأبنية التي تمنعهم مما يخافون، وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر والبرد، وغير ذلك. ولقد كرمنا بني آدم، هذه دعوة إلى ليش؟ دعوة إلى الإيمان وإلى الشكر. وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب، فضلناهم على كثير، فهل يخرج الملائكة من هذا التفضيل ويكونون من القليل أم ماذا؟ وها هنا مسألة أيها الإخوة مشهورة، وهي المفاضلة بين يعني بني آدم والملائكة. ولا بد أولا من تحريك يعني محل النزاع، وهو التفضيل بين صالح بني آدم، وإلا طالح بني آدم الكفار فهم كالأنعام بل هم أضل. فإذا تحرير المسألة في المفاضلة بين صالح بني آدم وبين ليش؟ وبين الملائكة. بعض العلماء يحسب أن هذه المسألة من فضول الكلام، كالشوكاني مثلا، وكابن أبي العز، مع أن ابن أبي العز رحمه الله يعني نقل فيها. فالشوكاني مثلا ماذا يقول؟ يقول: وقد شغل كثير من أهل العلم بما لم تكن إليه حاجة ولا تتعلق به فائدة، وهو مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياء والأنبياء على الملائكة. قالوا: من جملة ما تمسك به مفضل الأنبياء على الملائكة هذه الآية، ولا دلالة لها على المطلوب لما عرفت من إجمال الكثير. فإذا فضلناهم على كثير فممكن هذا الكثير لا يدخل فيه الإيش؟ لا يدخل فيه الملائكة. صلى الله عليه وسلم. قال: والتعصب في هذه المسألة هو الذي حمل الفرق من معتزلة وغيرهم على أن كل واحد منهم تمسك بهذه الآية. فنجد مثلا أيها الأخوة الشوكاني يعني يرى أن هذا من فضول العلم. نعم طيب، الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنه وقف على نص يعني ينبغي أن يكون رافعا للنزاع كعادته رحمه الله. فطبعا الشيخ عندما يقول رافع للنزاع فهو باعتبار ما فهمه رحمه الله، فذكر في الصحيحة وأنا ما أنسى الرقم لأنه رقم خاص 3-4 حتى ما تنسوا، وهو حديث ذاك إبراهيم عليه السلام يعني أنه خير البرية، خير البرية، فالذين فضلوا صالح البشر استدلوا مثل هذا، قالوا خير البرية إبراهيم خير البرية يعني خير المخلوقات. وكذلك استدلوا بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فعند هذا الموضع ذكر ما قاله القرطبي أنه استدل بقوله تعالى: خير البرية من فضل بني آدم على الملائكة. واستدل القرطبي أيضا بماذا؟ قال في البخاري يقول الله تعالى: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم هم الملائكة. قال: ثم رأيت العلامة ابن أبي العز الحنفي قد توسع جدا في ذكر أدلة الفريقين، وذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لم يقطع فيها بجواب، ثم قال ابن أبي العز: وهذا هو الحق، فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد، تأمل في هذا، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا. خلي بالك من كلام ابن أبي العز، لأنه سيأتي الآن تحقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الكلام في هذه المسألة أو أن هذه المسألة مسألة أثرية صحابية سلفية، فما يكفي الإنسان أن يقول يعني أنا غير مكلف باعتقاد أيهما أفضل، لا أنت مكلف وتبحث. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، شيخ الإسلام يقول: قد كنت أحسب أن هذه المسألة يعني ليست واجبة على الإنسان حتى تبين لي أنها مسألة أثرية صحابية سلفية، وسيأتي من كلامه رحمه الله. المهم الشيخ الألباني بماذا يستدل على أن الملائكة أفضل؟ الله وبركاته. قال: وقد كنت وقفت منذ القديم في الترغيب والترهيب على حديث من رواية البزار وابن حبان في صحيحه، هو نص في الموضوع وأقوى، لأنه يبطل التأويل المذكور. ونصه: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله لملائكته ايتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة ربنا نحن سكان سماواتك الشاهد وخيرتك من خلقك، وخيرتك من خلقك. فالشيخ الألباني يعني يستدل بهذا، قال فتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم. فالشيخ يقول يعني ينبغي أن يكون هذا الحديث يعني نصا ورافعا للنزاع. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله بسط المسألة في 43 صفحة في المجلد الرابع من صفحة 350 إلى ما بعدها. قال فصل في المسألة المشهورة بين الناس في التفضيل بين الملائكة والناس، ثم حرر محل النزاع، قسم تقسيمات النوع الأول والثاني والثالث والرابع من أجل تحرير محل النزاع. ثم قال وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشر، وأتباع الأشعري على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء. ثم قال هذا ما بلغني من كلمات الآخرين في هذه المسألة، تأمل من كلمات المتأخرين، قال وكنت أحسب أن القول فيها محدث. يعني شيخ الإسلام كان يحسب أن القول في هذه المسألة من المحدثات. قال حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية. قال فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها. صح، طالما أنها يعني أثرية وسلفية وصحابية فلا بد أن تعتقد ما كان يعتقده السلف. قال فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا حينئذ بما قاله السلف، يعني بعد أن بحث وحقق رحمه الله. ثم ذكر أدلة ذكرها ابن كثير وسنأتي عليها. مجمل هذه الأدلة أن الملائكة قالت يا ربنا جعلت لبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون فاجعل لنا الآخرة، فقال وعزتي لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ثم ذكر على ذلك ما يقرب من 12 دليلا. الدليل الأول أمر الله تبارك وتعالى بالسجود، بسجود الملائكة لآدم، فهذا الدليل الأول. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهذا أول دليل. قال فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وتشريف وتكريم وتعظيم لآدم، ولم يأتي أن آدم سجد للملائكة، بل لم يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله رب العالمين، فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى عن إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أرأيتك هذا الذي كرمت علي. وقد كان إبليس إيش؟ يعبد الله عز وجل مع الملائكة، بل كان يسمى طاووس الملائكة. الدليل الثالث أن الله تعالى خلق آدم بيده، والملائكة لم يخلقهم بيده بل بكلمته، وهذا من أعظم التشريف لآدم عليه السلام، حتى إن عثمان بن سعيد الدارمي لما رد على المريسي في النقد، نقد عثمان بن سعيد على المريسي الجهم العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، قال المريسي: هذا أعق أولاد آدم، لأنه إيش؟ أنكر هذا التكريم لأبيه، وهو أن الله تعالى خلقه بإيش؟ بيده. نعم. الدليل الرابع قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الدليل الخامس قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وقد كان في الأرض ملائكة، ومع ذلك جعل الله تبارك وتعالى الخليفة من بني آدم. نعم. فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من درجاتهم لما طلبوها، لأنهم قالوا: ماذا تجعل فيها؟ ما يفسد فيها، ونحن يعني إحنا الخلفاء، فهي درجة عالية. الدليل السابع تفضيل بني آدم عليهم بالعلم، ها، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة الآيات، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. الدليل الثامن قوله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا على الله أهون من قتل رجل مؤمن. الدنيا كلها تزول. نعم. ثم ذكر هذه الآثار التي سيذكرها ابن كثير، وهو لا التي أجملناها: لا أجعل إيش؟ صالح ذرية آدم من إيش؟ نعم، لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له إيش؟ كن فكان. طيب، يقول شيخ الإسلام: وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلونها بينهم، وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك. يعني السلف ما كانوا يختلفون في هذا، وإنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها. سبحان الله، يعني هذا معناه أنه كان إيش؟ كان إجماعا. الدليل الحادي عشر، وعندنا السابع والثامن، نعم، التاسع والعاشر، هذه الآثار التي سنذكرها. الحادي عشر الأحاديث التي فيها المباهاة، التي فيها مباهاة الله عز وجل الملائكة بالإيش؟ بصالح بني آدم، كما في قوله سبحانه في الحديث القدسي: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. ومباهاة الله عز وجل بيوم عرفات أو في يوم عرفات. الدليل الثاني عشر: قد كان السلف يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالح البشر على الملائكة وتروى على رؤوس الناس، ولو كان هذا منكرا لأنكروه، فدل على اعتقادهم ذلك، فدل على اعتقادهم ذلك. الدليل الثالث عشر قال: وهو البحث الكاشف عن حقيقة المسألة، وهو أن نقول التفضيل إذا وقع بين شيئين فلا بد من معرفة الفضيلة ما هي، يعني وجه التفضيل، ثم ينظر أيهما أولى بها. وأيضا إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا إيش كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم، يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. فإذن هذا هو يعني وقت التفضيل. قال: فلينظر الباحث في هذا الأمر، فإن أكثر الغالطين لما نظروا في الصنفين رأوا الملائكة بعين الإيش التمام والكمال، ونظروا إلى الآدمي في هذه الحياة الخسيسة الكدرة التي لا تزن عند الله جناح بعوض. فهذا هو الذي أوقع الناس في الغلط، أنه نظر إلى الملائكة بعين الكمال، ولما رأى ما يحصل من بني آدم قال: كيف هؤلاء يكونون أفضل من الإيش من الملائكة؟ انظر إلى حال الأنبياء، انظر إلى حال الصالحين وأتباعهم، انظر إلى هذا الذي كان يقضي ليله صلاة ونهاره صياما لله عز وجل. فتنظر إلى الآدمي بعين الإيش إذا كمل، فهذا هو يعني محل التفضيل، إذا كمل بني آدم. فلعلك تدرك من كلام شيخ الإسلام هذا أن هذه مسألة يعني ينبغي اعتقادها والبحث فيها، ولا يقال أنها من فضول الإيش من فضول الكلام. ثم قال سبحانه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ما سألناك اليوم في المناسبة، أنا قاعد أتكلم من أول الدرس أنت ما تكلم. يوم، شعر بيوم يا شيخ، لا تقول ظرف، اللغويين يقولون الإعراب ظرف غلط، اذكر يوم، فهو مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره إيش اذكر، اذكر هذا اليوم، فليس هذا ظرفا. نعم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه إلى آخر الآيات. فما المناسبة؟ المناسبة انتقال من غرض التهديد في الدنيا أفأمنتم إلى ذكر حال الناس في الآخرة تبشيرا وإنذارا، على القاعدة المعروفة أن الله تعالى يقرن بين إيش العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، والنعيم في الدنيا والنعيم في الآخرة. فلما ذكر سبحانه: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، وهذه عقوبات دنيوية، ذكر الله تبارك وتعالى ما يكون في الإيش في الآخرة. فلما ذكر سبحانه أحوال الناس في الدنيا ذكر هنا أحوالهم في الآخرة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ما هو هذا الإمام؟ عند الشوكاني ثمانية أقوال، فمنهم من قال فمنهم من قال كتاب الأعمال، كتاب الأعمال بإمامهم يعني بكتابهم الذي فيه عمل، بدليل ماذا؟ ها؟ فمن أوتي كتابه بيمينه كذا، فهذا القول الأول. الثاني الكتاب المنزل عليهم، فينادى يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل يا أهل القرآن. الثالث إمامهم نبيهم، فيقال يا قوم إبراهيم يا قوم موسى يا قوم كذا. الرابع المراد بالإمام إمام عصرهم، سبحان الله، يا أتباع بن باز يا أتباع الألباني يا أتباع، هذا إمام عصرهم. القول الخامس إمامهم أعمالهم، هذا غير كتاب أعمالهم، خلي بالك، إمامهم أعمالهم، فيقال يا أيها المجاهدون يا أيها الصائمون يا أيها المصلون. السابع بإمامهم، السادس، نعم السادس إمامهم صاحب مذهبهم، يا أتباع مالك يا أتباع أبي حنيفة يا أتباع كذا، هذا مما قيل. السابع بإمامهم بأمهاتهم، قالوا إمام جمع أم، كخفاف جمع إيش؟ خف، وهذا بعيد جدا، والذي قبله بعيد. الثامن قيل الإمام هو كل خلق يظهر من الإنسان حسن، يعني كل خلق حسن يظهر من الإنسان، كالعلم والكرم والشجاعة. فهذه ثمانية أقوال يصف منها ثلاثة كما ذكرها ابن كثير رحمه الله. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. إيش يعني؟ يعني يقرؤونه مسرورين، فالمراد ها هنا يعني السرور، لأن الإنسان إذا كان في كتابه ما يسره يقرأ، أما إذا كان فيه ما لا يسره طبق عليه. نعم. كيف؟ نعم، هاء مقرأ كتابي، يعني هو يقرأ وإيش؟ ويقول للناس اقرأوا أنتوا بعد، شوف. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ما هو الفتيل؟ الخيط الذي في نقرة النواة. نعم، والنقير النقرة، والقطمير الغشاء. ومن كان في هذه أعمى، وين ومن أوتي كتابه بشماله، مفهوم، أحسنت. ومن كان في هذه أعمى، يعني الله تبارك وتعالى ذكر السبب لوصف هذا الذي يأخذ كتابه بشماله، والآخر مفهوم باللازم. ومن كان في هذه أعمى، فذكر هنا السبب، وفي الأولى يا شريف من أوتي كتابه بيمينه استفدنا أنه كان إيش؟ كان بصيرا، وهذا الذي يسمى احتباك، أحسنت. عندنا يكون بدل ما نذكر أربعة أشياء نذكر واحد من هنا ونترك ما يقابله، واحد من هنا ونترك ما يقابله. ومن كان في هذه أعمى، أي ويأخذ كتابه بشماله، فهو في الآخرة أعمى. طبعا العمى هنا هو عمى البصيرة، فهو في الآخرة أعمى. وما يمتنع أن الذي في هذه أعمى البصيرة يحشر يوم القيامة أعمى إيش؟ البصر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، هذا في سورة الإسراء أيضا، عميا وبكما وصما، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لماذا؟ لأن الأعمى في الدنيا قد يجد من يهديه، صح؟ وأما في الآخرة فلا يجد من يهديه، فمن أجل هذا قال وأضل سبيلا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم، ولهذا قال إنه كان بكم رحيما. قال وإذا مسكم الضر في البحر، أي أنه إذا مس الناس ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين، ولهذا قال ضل من تدعون إلا إياه، أي ذهب عن قلوبكم. مهمة هذه، ضل يعني إيش؟ ذهب عن قلوبكم، ما تذكرونه، ما تقولون يا بدوي يا دسوقي، ما تذكرونه أصلا. ضل يعني ذهب عن قلوبكم، ما تذكرونه. ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله. قال كما اتفق لعكرمة ابن أبي جهل لما ذهب فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فذهب هاربا فركب في البحر ليدخل الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه فلأجدنه رؤوفا رحيما. النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلام. هذا أيها الإخوة صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي، قصة مهمة في التوحيد، وينبغي أن تأخذ التوحيد نظريا وعمليا وتأتي بقصص واقعية لتبين يعني حسن توحيد الله تعالى. قال وقوله فلما نجاكم البر عرضتم، نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر. وكان الإنسان كفورا، أي سجيته هذا، ينسى النعم ويجحدها. وقوله تعالى فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أي أمنتم من انتقامه وعذابه أو يرسل عليكم حاصبا، وهو المطر الذي فيه حجارة، كما قال تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا على قوم لوط، وفي الآية الأخرى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وقال تعالى أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، وقوله ثم لا تجدوا لكم وكيلا، هذا يدل على ماذا؟ على ما قلنا إن هذه الآيات مفرعة على ماذا؟ وكفى بربك وكيلا. قلنا هذه الآيات مفرعة على هذا الجزء، وهنا إيش؟ ثم لا تجد لكم وكيلا، أي ناصرا يرد ذلك عنكم وينقذكم منه. وقوله تعالى ما منتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أمنتم أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخرجوا إلى البر أن يعيدكم في البحر مرة ثانية فيرسل عليكم قاصفا من الريح يقصف الصواري ويغرق المراكب. قال ابن عباس وغير القاصف: ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها، فيغرقكم بما كفرتم، أي بسبب كفركم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قال ابن عباس إيش؟ نصيرا. والأولى قول مجاهد ها نصيرا سائرا. سائرا يعني إيش؟ يأخذ بسائركم، يعني مطالب. أصل التبيع المطالب. وقال قتادة: ولا نخاف أحدا يتبعنا بشيء من ذلك. يتبعنا يعني إيش؟ يطالبنا. قال هنا قتادة: ولا نخاف. صحيح هذا؟ رب العالمين يقول ولا نخاف؟ إيه يقول، كما في قوله تعالى إيش؟ ولا يخاف عقباها، فسواها ولا يخاف. الله عز وجل لا يخاف عقباها، يعني نتيجة العقوبة. وقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أن يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية. سبحان الله. وحملناهم في البر، مع أن هذا من جملة التكريم، حملناهم ورزقناهم وفضلناهم، هذا كله من جملة التكريم، أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، وفي البحر على السفن الكبار والصغار، ورزقناهم من الطيبات من زروع وثمار ولحوم وألبان، من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة، أو الملابس الرفيعة من سائر الأنواع، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. قال: وقد استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة. نعم، أما الجنس فلا، وإنما إيش؟ في أنواع من الجنس، وهم صالح، يعني بني آدم صالح البشر. ثم ذكر لنا ابن كثير، قال عبد الرزاق: وذكر بإسناده عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة. فهذا مرسل، فإذا هذا أول شيء، مرسل زيد بن أسلم. وشيخ الإسلام رحمه الله يمدح زيد بن أسلم غاية. نعم، حتى إن مالك رحمه الله أخذ التفسير عن ابنه، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فإذا هذا أول شيء في المسألة، مرسل زيد بن أسلم. قالت الملائكة: يا ربنا، إنك أعطيت بني آدم يأكلون من الدنيا، يأكلون منها ويتنعمون، ولم تعطنا ذلك فأعطناه في الآخرة. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي، لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. قال: وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه، وقد روي من وجه آخر متصلا. تقول: أحسن من حقق هذا الحديث هذا محقق نقد عثمان بن سعيد اسمه منصور السماري في صفحة 94 يا حمد، ما شاء الله خرج الحديث وحققه تحقيقا بالغا، وقال هذا الذي روي عن زيد بن أسلم مرسلا روي أيضا مرفوعا، وللمرفوع شواهد سنذكرها إن شاء الله. وخلص من هذا أن الحديث صحيح مرفوعا، وهو كذلك. فالمهم أن هذا أول مرسل. قال: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني، وذكر بإسناده عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو، هذا الذي روي مرفوعا، وذكر مثله المتن نفس الشيء. قال: وقد روى ابن عساكر، وذكر بإسناده إلى من؟ إلى من؟ أنس بن مالك. تقول هذا وهم، يعني كون الصحابي أنس هذا وهم، والذي جاء عن عروة بن رويم أنه قال أخبرني الأنصاري، أيوة أخبرني الأنصاري، وفي بعض الروايات جابر، لكن أنس وهم. نعم. وجعل يعني هذا هذا الحديث عروة بن رويم عن جابر أو عن الأنصاري شاهد لمن؟ لحديث زيد بن أسلم المرسل أو الذي روي مرفوعا. نعم. فالمهم عن أنس هذا يعني وهم. قال: وقال الطبران، وذكر بإسناده عن بشر بن شغاف عن أبي عن عبد الله بن عمرو، ما شيء أكرم على الله من ابن آدم؟ قيل: يا رسول الله، ولا الملائكة؟ قال: ولا الملائكة، الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر. المهم نحن يهمنا الذي قبلهم. فالمهم أن هذا الحديث يعني صحيح، لأنه جاء عن عبد الله بن عمرو وإن كان فيه ضعف، لكن له شاهد من حديث جابر. قال: روى البيهقي في الأسماء والصفات من طريق أبي زرع الرازي، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد ربه بن صالح القرشي، قال: حدثنا عروة بن رويم عن الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. ثم قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال: يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم، وقد اختلفوا في ذلك، فقال مجاهد وقتادة: أي بنبيهم، فهذا كقوله تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق. وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث. نعم، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قول الثاني: وقال ابن زيد: بكتابهم الذي أنزل على نبيهم، هذا القول الثاني. وعن مجاهد أنه قال: بكتبهم. قال: وقول مجاهد بكتبهم يحتمل أن يكون أراد بكتب أنبيائهم وأن يكون بكتاب أعمالهم. قال ابن كثير: وهذا هو القول الأرجح، يعني بكتاب أعمالهم، لقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. قال: ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به، فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء، وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم. كما قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وفي الصحيحين لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فإذن هذا أعم قول في الآية بإمامهم أهل الإيمان أئمتهم الأنبياء، وأهل الكفر أئمتهم أئمة الضلال. قال وقال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يظهر أن هذا يحمد الآية هذه سابقة على، ويحتمل أن المراد بإمامهم، لأن هذا ترجيح أن الكتاب كتاب الأعمال، وهذه الآية متضمنة كتاب الأعمال. ثم قالوا هذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته، فإنه لا بد أن يكون شاهدا عليها بأعمالها. صح، بإمامهم بكتاب أعمالهم مع وجود نبيهم ليشهد يعني لهم أو عليهم، كما قال تعالى، وهذا يجمع الأمرين، ووضع الكتاب وإيش وجيء بالنبيين والشهداء. قال ولكن المراد هنا بالإمام هو كتاب الأعمال، ولهذا قال تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. ليش قال وفأولئك يا شيخ؟ فمن أوتي فأولئك ولا فيقرأوا؟ من هذه إيش يقولون أنها يعني مفردة في اللفظ ولكنها جمع في المعنى، يعني من تطلق على المفرد والإيش والجمع، فهذا بالنظر إلى إطلاقها على الجمع، فمن أجل هذا قال فأولئك يقرؤون كتابهم. قال أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرأه ويحب قراءته، كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. قال وقوله تعالى ولا يظلمون فتيلا، تقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل يعني المطول يعني في شق النواة. قال وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا هاهنا لكنه ضعيف، في الضعيفة 4827 و5025 يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتلألأ، يعني الأحاديث الضعيفة المكذوبة يعني تظهر لمن له خبرة بالأحاديث الصحيحة أكثر من قراءة الأحاديث الصحيحة فيتشبع بها عقلك وقلبك فتعرف الأحاديث الإيش الضعيفة. قال وقوله تعالى ومن كان في هذه أعمى، يعني في الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وآياته وبيناته فهو في الآخرة أعمى، أي كذلك يكون، وأضل سبيلا أي وأضل منه كما كان في الدنيا عياذا بالله من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.